هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين لنعمائه، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة. نواصل في هذه الحلقة الحديث عما تبقى من آيات سورة الزخرف المباركة، ونبدأها بالاستماع إلى تلاوة الآيات 70 حتى 73 منها، فتابعونا على بركة الله.
ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.
أيها الأكارم، كلمة تحبرون في الآية 70 هي من الحبرة، بمعنى حال السرور والتي تظهر على وجه الإنسان. والصحاف في الآية 71 هي جمع صحفة، وهي الإناء الكبير. وورد في تفسير المراغي ومجمع البيان أن الكافر يرث نار المؤمن، والمؤمن يرث جنة الكافر، كما جاء في القرآن الكريم: أولئك هم الوارثون، أي المؤمنون الذين يرثون الفردوس. ما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركات أولا: الأزواج المؤمنون في هذه الدنيا هم معا في الآخرة. ثانيا: الوصول إلى كل ما نريده غير ممكن إلا في الجنة. ثالثا: الجنة ثابتة لمن عمل صالحا. ورابعا: لذائذ الجنة كالملذات في هذه الدنيا تتوافق مع الطبيعة البشرية. أما الآن أيها الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 74 حتى 76 من سورة الزخرف المباركة.
إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين.
أيها الأحبة، كلمة مبلسون من الإبلاس، وهو الهم والحزن مع اليأس. ولعل كلمة إبليس أطلقت على الشيطان بسبب يأسه من رحمة الله. تشير هذه الآيات إلى أن من خصائص جهنم الخلود، ولا يخفف عن أهلها العذاب، ويعيشون حالة اليأس والهم والغم. مما نتعلمه من هذه الآيات أولا: لابد في التربية من ضم الترغيب إلى الترهيب. ثانيا: عمل الإنسان هو سبب دخوله إلى جهنم. ثالثا: العقاب الإلهي هو عين العدل. ورابعا: الظلم المستمر موجب للعذاب المستمر. لنستمع أحبتي الأفاضل إلى تلاوة مرتلة للآيتين 77 78 من سورة الزخرف.
ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون.
تشير هاتان الآيتان أيها الأكارم إلى أن أهل جهنم يستمدون العون في يوم القيامة من أي أحد كان، فتارة يستمدون العون من المؤمنين كقوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، وأخرى يستمدون دفع العذاب من قادة الظلم كقوله تعالى: فهل أنتم مغنون، وثالثة من خزانة جهنم كالآية 77 من سورة الزخرف. كما يتمنى أهل جهنم أن يقضى عليهم ويصيبهم الفناء ولا تستجاب أمنيتهم. ولذلك ورد في الآية 36 من سورة فاطر المباركة: لا يقضى عليهم فيموتوا. أما ما نتعلمه من هاتين الآيتين المباركتين، أولا يصل عمل الإنسان به إلى حد يستمد العون من خزانة جهنم، ثانيا أمنية أهل جهنم الموت والفناء، ثالثا لا يكون العذاب الإلهي إلا بعد إتمام الحجة، رابعا قليل من الناس يؤمن بالحق حسب قوله عز من قائل: جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، وخامسا مبدأ الحق هو الله عز وجل، ومعيار الثواب والعقاب هو قبول الحق أو رفضه. مستمعينا الأفاضل، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، نرجو الله أن قد استفدتم منها. حتى لقاء آخر، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم ببرنامج يحمل عنوان أدب المقاومة، يمتد معكم على نحو 22 دقيقة. أهل التقى عند 12:39 39 دقيقة. نور وبلاغة عند 12:50 دقيقة. عند 1:00 طهران هناك موجز لأهم الأنباء، يمتد معكم على نحو 5 دقائق. نلتقيكم بالتلاوة المختارة عند 1:05 دقائق. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 1:12 دقيقة وتمتد على نحو 43 دقيقة. عند 2:00 طهران هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة عند 2:28 دقيقة. عند 3:00 طهران هناك موجز لأهم الأنباء. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤل وللحبيب شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. تحيانا القلبية وأمانينا الطيبة تقبلوها منا، ونحن نلتقي معكم من جديد عبر جولة أخرى بين رياض الشعر المقاوم عبر برنامجكم أدب المقاومة. راجينا أن تقضوا معنا أطيب الأوقات مع استعراض لنتاجات الشاعرة الفلسطينية المعاصرة المهتمة بأدب الأطفال سلافة حجاوي. كونوا معنا ورافقونا. أعزائنا الكرام، ولدت الشاعرة والباحثة الفلسطينية سلافة حسن طاهر حجاوي في مدينة نابلس عام 1934، وتلقت تعليمها الثانوي، ثم حصلت على شهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي عام 1956، والماجستير في العلوم السياسية سنة 1987. عملت في تدريس العلوم السياسية بجامعة بغداد لعدة سنوات، ثم تزوجت بعد تخرجها من الأديب والشاعر العراقي كاظم جواد، وانخرطت في الحياة الثقافية في العراق خلال الستينيات، حيث عملت في مجال البحث والترجمة. بدأت نشاطها الأدبي مبكراً، حيث نشرت قصائدها في مجلة الأدب اللبنانية. من أعمالها لوركا قيثارة غرناطة، شعر المقاومة في فلسطين المحتلة، ترجمة من العربية إلى الإنجليزية عام 1969، أغنيات فلسطينية، شعر عام 1977، وديوان حلم الأطفال. من خلال قراءة النصوص الشعرية التي كتبتها الشاعرة الفلسطينية سلافة حجاوي لأطفال وطنها، نلاحظ أنها استهدفت محبة الوطن والدفاع عنه في الداخل والخارج، كما استهدفت حث الأطفال وتشجيعهم على الجهاد والتضحية من أجل الحرية والاستقلال، وتعميق فكرة البناء الوطني والاعتزاز بالأمة والعمل على وحدتها وطرد المستعمرين والمحتلين من فلسطين العزيزة، ودعوة الأطفال للالتزام بطاعة الله ورسوله ودينه القويم. كما تطرقت أيضاً إلى قدسية الوطن الفلسطيني وتنمية الإحساس الإنساني ومحاربة الظالم ومساعدة الضعيف، ودعوة الأطفال إلى العلم والتعلم لأن فيه خير الأمة والوطن، ودعت الأطفال أيضاً لمعرفة واجباتهم وضرورة احترام الكبير والصغير وحب الأسرة والوالدين، وتشجيع الأطفال على العمل والجهاد لرفعة شأنهم وحمايتهم للوطن، كما عملت على تنمية ملكة الخيال والتفكير والإبداع عندهم، وحاولت التركيز على الحقوق الضائعة لأطفال فلسطين المسلوبة من قبل المحتل الصهيوني. أيها الأحبة، لم تكن رؤية الشاعر الفلسطيني إلى الطبيعة رؤية سطحية، ولم تكن فقط لتوصيف الأشياء، بل كانت رؤية ثاقبة ونافذة عملت على توظيف الطبيعة وعناصرها كأدوات كفاحية تناضل المحتل وتنصر الفلسطيني في صراعه مع المحتل الصهيوني. فجاءت الرموز المنبثقة من الطبيعة كالأشجار تحمل دلالات عظيمة تدل على رفض الشاعر للمحتل والوجود الصهيوني في فلسطين. فالأشجار عموماً في الشعر الفلسطيني المعاصر تطورت بنيتها الدلالية من مجرد أشجار نابتة إلى دلالات حملت في طياتها مفاهيم الوطني والهوية الوطنية والتجذر والأصالة والكفاح والانتماء وغيرها من دلالات متطورة حديثة تتناسب مع المرحلة التي يمر بها الشعب والشعر الفلسطيني.
شجيرة زرعتها لأحتمي بظلالها، عصفورة هرعت إليها صارت ترفرف حولها. شجيرتي بشت لها وأسكنتها حضنها، أغصانها فرحت بها، أغصانها فرحت بها من حبها رقصت لها، فاستأنست بحفيفها وغدت تمارس بثها. وهكذا تحولت الشجرة عند الشاعرة الفلسطينية المعاصرة سلافة حجاوي إلى مفهوم الوطن، فهي تحتمي بظلها وتشعر بالسعادة في أحضانها، ولذلك رمزت إلى الوطن بالشجيرة وعن نفسها عندما كانت طفلة بالعصفورة الدالة على البراءة والتي تبحث عن شيء تحتمي به، فأصبحت الطفلة كعصفورة ترفرف حول الوطن السليب. فالطفولة في فلسطين محرومة من أبسط الحقوق فيما يتعلق بالأرض والوطن والتغني بأحضانه. أعزائنا الأفاضل، الشاعرة سلافة حجاوي كانت من بين الشعراء والأدباء القلائل الذين كتبوا للطفولة والذين ضمنوا أشعارهم معاني المقاومة والرفض والثورة أيضا. حول هذا المعنى نقدم لكم الحوار التالي.
مستمعين الكرام، تحية طيبة لكم ولضيفي في هذه الحلقة من برنامج أدب المقاومة من سورية العزة والمقاومة الدكتور نزار بني المرجة، الشاعر والأديب السوري. دكتور نزار، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج.
أسعد الله مساءكم ومساء الإخوة متابعي إذاعة طهران بالعربية،
حياكم الله ورعاكم. دكتور، لعل الشاعرة الفلسطينية المعاصرة سلافة الحجاوي كانت من بين الشعراء والأدباء الذين ضمنوا أشعارهم معاني المقاومة والرفض والثورة والاحتجاج على المحتل الغاضب من خلال رسم صورة الطفولة المظلومة والمسحوقة في فلسطين وتربيتها على قيم الثورة والمقاومة وحب الوطن. كيف ترون هذه الظاهرة في أشعارها؟
حقيقة تعتبر الشعرة الفلسطينية سلافة الحجاوي من الأصوات الشعرية التي كان لها حضورها اللافت على الساحتين الأدبية والنضالية الكفاحية لشعبها، الفلسطيني. صداقة الحجاوي حقيقة يمكن أن أعتبرها نموذجا للمرأة العربية الفلسطينية والأديبة الفلسطينية المناضلة التي أفردت وجودها بعملها وبأدبها المتميز أيضا والمنجز الأدبي الذي قدمته للمكتبة العربية. شرافة الحجاوي كما نعلم هي من مواليد نابلس عام 1934، قد توفيت قبل شهرين رحمه الله، ثم اضطرت للنزوح مع أسرتها إلى العراق، وهناك عاشت سنوات طويلة أثناءها تزوجت من الشاعر العراقي كاظم زواد ودرست الأدب الإنجليزي وحصلت على شهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي في العام 1956، كما حصلت فيما بعد على الماجستير في العلوم السياسية أيضا. كتبت الشعر في سن مبكرة غير أنها لم تنشر قصائدها إلا بعد نكسة حزيران في العام 67. قلنا أنها امرأة فلسطينية مناضلة ولذلك مراها تنتمي إلى الثورة الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني وتكون بين الناشطات على المستويين السياسي والاجتماعي، حيث أنشأت فرعا للاتحاد النسائي الفلسطيني يهتم بمخيمات اللاجئين بالمرأة الفلسطينية في مخيمات اللاجئين. كما نعلم أيضا يعني فيما بعد تدرجت عملها في جامعة بغداد كمترجمة وتمكنها من اللغة الإنجليزية، فانتقلت إلى العمل في مركز الدراسات والأبحاث الفلسطينية، وإلى جانب ذلك عملت محاضرة في المجلة التي يزورها المركز. أيضا يعني إلى جانب كل ذلك عملت محاضرة في كلية العلوم السياسية. حقيقة يعني هذه المرأة الأديبة الكبيرة أصدرت الكثير من الأعمال، منها مثلا على صعيد الشعر أغنيات فلسطينية وسفن الرحيل، ولها كتب في الدراسات، يعني هناك كتابها عنوانه في التاريخ السياسي لفلسطين، ولها كتاب آخر بعنوان العهود السوفيت في الواقع الاجتماعي وفي الكيان الصهيوني. قدمت الكثير كما قلنا، لا شك أن عملها السياسي فيما بعد يعني رشحها لأن تعمل كمستشارة للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وظلت حتى أواخر حياتها مخلصة لعملها السياسي وانتمائها لشعبها وأمتها. كتبت كثير عن الشهداء، كتبت للناشئة والكبار، وترجمت العديد من الأعمال لأدباء كبار مثل إدغار ألان بو، قدرت كتابا عن حياته وشعره، وكذلك الشاعر تي إس إليوت والشاعر اليوناني المعروف كافاتس. إذا أردنا أن نستعرض بعض ما كتبته مثلا، عندما توفي زوجها شاعر العراقي الراحل كاظم زواد رسته قائلة: ختم النهاية وانتهى ما بين جمر أو جريد، يا أيها الغائب مهلا كيف فاجئت المغيب، وكيف آواك السكون فلا حديث أو شجارة أو نشيد، أفهلك أنت من العتاد ومن حوارات الغريب إلى الغريب. هكذا رفض زوجها الراحل الشاعر كاظم زواد. وإذا أردنا أن نقرأ نص قصير لها أيضا، تقول فيه: لا بد من حب لأن الحب يدهمنا، فلا باب نسد ولا خفير أو غفير، لا بد من حب لأن الحب يخدعنا ويجعلنا نطير كفراشة مفتاحها شبق الشعير، لا بد من حب لأن الحب يختصر الطريق إلى الجحيم ولا نفر من الجحيم.
نعم، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للدكتور نزار بني المرجة الشاعر والأديب من سوريا. دكتور نزار، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا البرنامج.
شكرا لكم، التحية لبرنامجكم الجميل الذي يغطي دائما ويقدم إضاءات على حياة الشعراء المناضلين والمتافهين في الشعر العربي.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكركم لطيب متابعتكم، كما نشكر زميلنا حيدر جبارة للحوار الذي استمعنا إليه قبل قليل. والآن نتابع معا ما تبقى من هذه الحلقة والتي خصصناها لاستعراض لنتاجات الشاعرة الفلسطينية المعاصرة المهتمة بأدب الأطفال سلافة حجاوي. نعم مستمعينا الكرام، عشق الإنسان الفلسطيني الأرض
وتمسك بها لأنها مصدر حياته الوحيد. وعندما جاء العدوان الإسرائيلي واحتلاله لأرض فلسطين عام 1948، عمد المحتل هذا إلى مسخ الهوية والتراث الفلسطيني ومصادرة واغتصاب كل ما يتعلق بفلسطين من أرض وماء وتراث ومقدسات. فكان لابد للشاعر الفلسطيني أن يتمسك بأرضه وهويته، وأن يعمل جاهداً للحفاظ على أرضه وكيانه. وهكذا تكتسب الأرض قيمة فنية كبيرة في نفس الإنسان، بحكم كونها تشكل مقوماً أساسياً من مقومات الإنسان الحضارية والاقتصادية، تقوي العلاقة بين الإنسان وأرضه حين تتعرض للاحتلال أو المصادرة والضياع، فتشكل الأرض بالنسبة للإنسان الفلسطيني هويته وانتماءه، وليست مجرد رقعة مكانية يعيش عليها. وهكذا أكد شعراء فلسطين هذه العلاقة في قصائدهم من خلال ارتباط الفلسطيني بأرضه عن طريق الفلاحة وعطاء أرضه الخيرة، وتأكيدهم على هوية الأرض كمنبت ومولد للإنسان الفلسطيني عبر العصور وبقائه في أرضه وصموده فيها. فأصبحت القضية الأولى التي تشغل الحيز الأهم في الشعر الفلسطيني منذ الانتداب إلى يومنا هذا. وبناء على ما ذكرنا مستمعينا الكرام، فقد احتل موضوع الأرض مساحة كبيرة في الشعر الفلسطيني، حيث تجلت رمزية الأرض وقداستها في الأم والحبيبة والمرأة وغير ذلك من سمات وصفات جوهرية، كما تؤكد الشاعرة سلافة حجاوي في قولها وهي تحاول زرع حب الأرض في نفوس الأطفال. الأرض صديقتنا الكبرى، الأرض صديقتنا الكبرى، تعطينا الحنطة والحلوى إن نهواها، إن نزرعها شبرا شبرا، ستظل صديقتنا الكبرى. أيها الأحبة، ويمثل موضوع حب الوطن أحد أهم المحاور التي تناولها الشعراء الفلسطينيون في أشعارهم، ولا عجب في ذلك، إذ يحس الشاعر الفلسطيني بمسؤولية كبيرة إزاء الوطن الذي عانى كثيرا من ويلات الاحتلال وطغيانه. لذا نلحظ كثرة ما نظم في الموضوعات الوطنية كحب الوطن والشوق إليه والبطولة والفداء والشهادة والتعبير من معاناة الشعب وقضايا اللجوء. وبناء على ذلك تتغنى الشاعرة سلافة حجاوي في أشعارها بجمال الوطن والشوق إليه، وشعرها الوطني الموجه للأطفال يهدف لتعزيز إيمانهم بانتمائهم وترسيخ حب الوطن لديهم وتعزيز قيم النضال والشهادة. تقول الشاعرة في قصيدة أغنية حب إلى الوطن: حبيبي ضاع كحل العين في جفنيه بيسان، وحيفا فلقة الرمان في خديه شطآن، له شعر كموج البحر عكا فيه أطياب، ويافا فوق مبسمه مواويل وأكواب، حبيبي ضاع في جنبيه ذكرانا، مناجلنا أزاهرنا وزيتونات مرعانا وأنشودات عصفورة، يمينا يا صبايا القدس والأغوار والرملة، يمينا سوف نرجعه إلى صحرائنا، وسوف نمد أذرعنا له درجا إلى النجمة، ونمسح في ظلام الليل عن أحداقه الغمة، سنفرش في طريق رجوعه أغراس قتلانا، ونسقي دربه الأبدية دماء القلب غدرانا. أيها الأحبة، جولتنا بين رحاب قصائد الشاعرة الفلسطينية المعاصرة سلافة حجاوي عبر برنامج أدب المقاومة تأذن بانتهاء. انتظرونا حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عند المزيد من نتاجات شعراء المقاومة. دمتم في الرعاية الإلهية، في أمان الله.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: وحرصا في علم. هذه هي العلامة الرابعة من علامات المتقين، الحرص في العلم. الحرص هو الطمع. التقي من يطلب الازدياد من العلم. هذا الإنسان لا يخلو عمره، لا يخلو يومه، لا تخلو ساعاته من طلب لعلم نافع مفيد. وكما قيل: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فطالب العلم لو أخذ اليوم علما فإنه يريد المزيد. التقي من لا يكتفي بما تعلم، يوميا يطالب بالعلم. أيها الإخوة والأخوات، سأستوقف نفسي قليلا أمام نفسي وأمامكم. إن الكثيرين من المؤمنين والمؤمنات ينغمسون في أعمالهم وقد تكون لله عز وجل. لو توجهت بالسؤال إلى هؤلاء: كم درسا تتعلمون في كل يوم؟ هنالك إخوة وأخوات يمضون الأشهر دون أي درس، مع أن المطلوب أن لا يمضي يوم دون أن نستفيد فائدة علمية. لماذا نهمل؟ أيها الإخوة والأخوات، إن بعضنا لا يتقن الرسالة العملية وهي أضعف الإيمان. لذلك الكثيرون كلما أرادوا شيئا نتوجه إلى التليفون، أن نتصل بالعالم الفلاني أو بالخبير الفلاني: يا فلان أفتنا مأجورا، ما هو حكم كذا وما حكم كذا. لماذا لا نتعلم؟ وهذا أبسط الإيمان. ثانيا، لو تجاوزت الرسالة العملية، كم من القرآن نتعلم؟ ماذا نفهم من القرآن؟ بعضنا لا يعرف قراءة القرآن، بعضنا وبلا مبالغة يخطئ في قراءة القرآن، بعضنا الآخر لا يخطئ في قراءة القرآن، يهتم باللفظ تماما، يرتل ويجود ويخرج منه اللفظ مميزا وما شاء الله وسبحان الله، لكن البعض لا يفقهون مقاصد القرآن. لماذا؟ القرآن ليس كتابا للزينة، وليس كتابا للبركة، وليس كتابا نفتحه على سورة كذا ليقينا الشر أو ليمنع القصف عنا وما شاكل. علينا أن نتعلم. تعلموا كتاب الله، افهموا مقاصد كتاب الله. من خلال كتاب الله وغيره يمكن أن نتعرف على الله جيدا، أن نتعرف على وحدانيته جيدا. الإنسان المؤمن أيها الإخوة والأخوات قد يقع في الحرام بسبب جهله، يقول: أنا لم أكن أعرف أن هذا مثلا، يعني أن هذا حرام، ما كنت أعرف. لماذا لم تسأل؟ لماذا لم تتعلم؟ التقي من يكون حريصا في طلب علمه. أيها الإخوة والأخوات، لا تجعلوا ساعة الدرس ساعة كابوس، ساعة ملل. يذهب البعض ليستمعوا إلى محاضرة هنا أو هناك، فنرى البعض يتحدثون يتسامرون. لماذا؟ ليس لديهم مزاج كما يقولون على استماع هذه المحاضرة. إذن كيف نتعلم؟ هل نتعلم مما يسمى شاشة التلفزيون وأكثر المحطات لا تبالي بعلمنا؟ إنما تبالي أكثر المحطات كيف تحصل الأموال، كيف تجعل المشاهدين يتسمرون أمام هذه الشاشة كي ينجح الإعلان التسويقي مثلا. أيها الإخوة والأخوات، املأوا مساجدكم، املأوا أنديتكم الثقافية، املأوا أوقاتكم، املأوها بالعلم. كونوا ممن يطمع ويطلب المزيد، وكلما أخذتم فكرة من العلم استزيدوا. وأنهي هذه الجملة بتشديدي على أن يكون لكل منا دورة في الرسالة العملية وفي فهم مقاصد القرآن الكريم، وهذا ما يعبر عنه بأضعف الإيمان. ثم يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وعلما في حلم. هذا العلم من خلال العلامة الخامسة من علامات المتقين لابد من مزجه بالحلم. فالعلم قد يؤدي بصاحبه إلى الكبرياء، إلى أن يشعر كأنه فوق الناس، كل الناس. لذلك يجب مزج هذا العلم مع شيء مهم وهو الحلم. الحلم قوة سبوعية تعني ضبط قوة الغضب، والعلم قوة من قوى الملائكة. إما أن نحسن استغلال علمنا وإما أن نسيء. كم من عالم نرى رأسه مرفوعا كأن رأسه فوق الغيوم، كأنه لا يرى أحدا أمامه. لماذا؟ من ازداد علما ازداد تواضعا، وإن لم يزدد تواضعا فشكك في إيمانه. العالم، لا أقصد هنا المعمم أو مشاكل، أقصد أي عالم. العالم المؤمن عليه أن يكون متواضعا حليما أمام الناس، فلا يكن علمنا مصيبة ووبالا علينا، حتى ننجح في علومنا التي ندرسها علينا أن نمزج هذا العلم بالحلم. وقد ركز الإمام علي عليه السلام على الحلم في جملة سابقة، وهذا الأمر يعني أننا علينا أن نهتم بفضيلة الحلم حتى لا نقع تحت سلطة القوة السبوعية. فالكثير من الذين يحملون العلوم قد خرجوا عن طاعة الله، وعلى رأسهم إبليس اللعين لعنه الله تعالى. فكان إبليس ولا يزال عالما، لكنه لم ينتفع بعلمه. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، فلنتعلم أولا ولنتحلى بملكة الحلم ثانيا. أدعو الله سبحانه أن يغفر لي ولكم وأن يرحمنا جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج سياسي يتابع بالنقد والمناقشة والتحليل التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة الإيرانية، ويستعرض الإنجازات العلمية والتكنولوجية التي تراكمها الخبرة الإيرانية على كل الأصعدة الصناعية والزراعية والعلمية وما إليها. برنامج يأخذ بأيديكم إلى آخر ما تحققه نهضة الشعب الإيراني المسلم من تقدم وتطور دائبين. إيران اليوم، المشهد السياسي. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج، واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال إمامنا السبط الشهيد أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن المؤمن اتخذ الله عصمته وقوله مرآته، فمرة ينظر في نعت المؤمنين، وتارة ينظر في وصف المتجبرين، فهو منه في لطائف، ومن نفسه في تعارف، ومن فطنته في يقين، ومن قدسه على تمكين.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للتأمل في الكلمة النورانية التي استمعتم لها في بداية لقاء اليوم من هذا البرنامج. وأول ما يشد انتباهنا في بلاغة هذه الكلمات جميل تشبيهها لله عز وجل كعصمة يستعصم بها المؤمن، ولقوله جل جلاله: كمرآة يرى فيها نفسه. وكلنا ولا شك نطلب العصمة بالفطرة، وكلنا نعرف معنى المرآة، لكن إمامنا الحسين عليه السلام لا يدعونا بلغة مباشرة لاتخاذ الله عصمة وقوله مرآة، بل جاءت دعوته بصورة غير مباشرة، وهي أبلغ في الخطاب فضلا عن كونها تحمل ثمرة إضافية. فقد جاءت هذه الدعوة بتعبير أن المؤمن هو من اتخذ الله عصمته وقوله مرآة، أي أنها تستبطن دافعا إضافيا مضمونه هو أن من أراد التحلي بصفة المؤمن الحقيقي فعليه أن يتخذ الله عصمته وقوله عز وجل مرآته. مستمعين الأفاضل، الإنسان حريص بطبعه على أن يرى نفسه وحدها في المرآة، وهذا الحرص بأفقه الضيق يدفعه عنا الإمام الحسين عليه السلام عندما ينبهنا إلى أن علينا أن ننظر في هذه المرآة، أي قول الله عز وجل وكلامه، صفات المؤمنين لكي نتحلى بها، وأوصاف المتجبرين لكي نتطهر منها. فإذا فعلنا ذلك صرنا في عصمة الله عز وجل، نحظى بلطائف إحسانه وإنعامه، ونزداد معرفة بأنفسنا نأنس بها، لأنها لم تعد النفس الأمارة بالسوء، بل أصبحت وهو في عصمة الله عز وجل النفس المطمئنة الراضية المرضية التي يدعوها الله عز وجل لأن تدخل في عباده المعصومين به وفي جنته الخاصة التي أعدها لهم. أعزائنا المستمعين، ثم يذكر مولانا الإمام الحسين صلوات الله عليه ركني الألطاف الإلهية الخاصة التي يحب بها الله عز وجل من لجأ إليه معتصما واستهدى بقوله وكلامه. الركن الأول هو أن يكون متيقنا من فطنته، أي أن خواطره القلبية تصير خالية من الشبهات والوساوس، لأن نفسه قد تطهرت بعصمة الله من الأهواء. والركن الثاني هو أن يكون متمكنا قادرا على القيام بالأعمال القدسية المقدسة، لأن نواياه خلصت لله عز وجل عندما لم يعد ينظر للأمور بغير مرآة قول الله وكلامه جل جلاله. مستمعي إذاعة طهران، على ضوء هذه التوضيحات ندعوكم في ختام حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغ للاستنارة ثانية بالكلمات القدسية التي افتتحناها بها، وهي: قال إمامنا السبط الشهيد أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن المؤمن اتخذ الله عصمته وقوله مرآته، فمرة ينظر في نعت المؤمنين، وتارة ينظر في وصف المتجبرين، فهو منه في لطائف، ومن نفسه في تعارف، ومن فطنته في يقين، ومن قدسه على تمكين.
الذي أنت الرجال.